طريق المسيحية للخلاص. وفي هذه الحالة اليائسة بدأت أقرأ الإنجيل المقدس وأنا أرجو أن أصلح الكثير من أخطائي. فقرأت قول المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. متى 11:28. ولا أستطيع أن أصف مقدار فرحي بهذه الآية. لم أكن أفتش عنها قصدا، كما أني متأكد أني لم أرها بالصدفة، لكن الله هو الذي أعطاها لي إجابة لصلاتي وبحثي وتفتيشي عن الحق. كانت هذه الآية بالنسبة لي أنا الخاطئ إعلانا بأخبار مفرحة. لقد تركت الآية تأثيرها العظيم على نفسي، فمنحتني السلام والراحة والفرح، وضاع مني فورا كل إحساس بالضياع والقلق. إن المسيح يقول: أنا أريحكم. هذا يعني أن الخلاص متوقف عليه. إنه لا يشير إلى طريق نسلكه لنجد الراحة، لكنه هو نفسه الطريق. ثم قرأت بعد ذلك قوله: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يوحنا 14:6. ولكن سرعان ما داهم عقلي سؤال: هل يمكن أن يضع الإنسان ثقته في هذا الوعد الضخم من المسيح؟ وجاوبت: إن الإنسان يمكن أن يجد راحته في هذه الكلمات، لأن المسيح في نظر المسلمين كامل بلا خطية، وجيه في الدنيا والآخرة، وهو كلمة الله وروح منه، وهذه كلها تعلن كمال المسيح. ثم أن المسيحيين يقولون إنه الإله الكامل والإنسان الكامل الذي خلت حياته من كل خطأ ورغبات أرضية، ولذلك فإن المسيح العظيم الكامل في نظر المسيحيين والمسلمين لابد أن يمتلك من الإمكانيات ما يجعله قادراً على تحقيق وعده بالراحة لكل من يأتي إليه. ثم بدأت أفكر في مواعيد المسيح لي بالخلاص، فوجدت قول المسيح: ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. متى 20:28. وعندما قرأت هذه الآية اكتشفت أن المسيح يقدم للإنسان خلاصه، فقد بذل المسيح نفسه عن الخطاة، وهو الطريق العجيب الذي لا يمكن للعالم كله أن يقدم نظيرا له. ولقد أسس كثير من البشر ديانات في عالمنا، ولكن لم يقل واحد منهم إن موته سيكون سبب غفران الخطايا. المسيح وحده هو الذي قال عن نفسه هذه الكلمات وحققها فعلا. وعندما وصلت إلى هذه النتيجة امتلأت نفسي بالابتهاج الفائق الحد، وتركت صورة المسيح ومحبته في قلبي تأثيرا بالغا. وعندما كنت منتشيا بهذه الفرحة السماوية داهم عقلي سؤال: ولكن ما هي الحاجة إلى كفارة المسيح وتضحيته؟ ألم يكن ممكنا أن يقدم الخلاص دون أن يموت؟ وجعلت أفكر في هذا السؤال الجديد ووجدت له الإجابة: إن الله رحيم وعادل، فلو أن المسيح وعدنا بالخلاص دون أن يبذل نفسه عنا، فإن مطالب الرحمة تكون قد وفيت تماما. لكن إن كان الله يريد أن يوفي مطالب عدله، فلا بد أن يكون المسيح كفارة عن كثيرين بدمه. وهكذا بين الله محبته لنا. ثم وجدت في الإنجيل هذا القول العظيم: في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. يوحنا الأولى 4:10. وظللت أفتش وأبحث في العهد الجديد، قرأته عدة مرات من أوله إلى آخره، فوجدت مئات الآيات وعشرات الأمثال التي تبرهن بغير ظلال من شك أن الخلاص موجود في الإيمان بالسيد المسيح، وهذا الخلاص يجب أن يكون هدف كل ديانة. فالإنجيل يقول: ونحن نعلم أن كل ما تقوله الشريعة إنما تخاطب به الذين هم تحت الشريعة، لكي يستد كل فم ويقع العالم كله تحت دينونة من الله. فإن أحدا من البشر لا يتبرر أمامه بالأعمال المطلوبة في الشريعة، إذ أن الشريعة هي لإظهار الخطيئة. أما الآن فقد أعلن البر الذي يمنحه الله مستقلا عن الشريعة ومشهودا له من الشريعة والأنبياء، ذلك البر الذي يمنحه الله على أساس الإيمان بيسوع المسيح لجميع الذين يؤمنون. إذ لا فرق، لأن الجميع قد أخطأوا وهم عاجزون عن بلوغ ما يمجد الله، فهم يبررون مجانا بنعمته بالفداء بالمسيح يسوع الذي قدمه الله كفارة عن طريق الإيمان، وذلك بدمه. رومية 3:19-25. قراري واعترافي: بناء على ذلك، وبعد أن أكملت تفتيشي وبحثي كما وصفته هنا، وصلت إلى نتيجة أن يجب أن أعلن مسيحيتي، ووجدت أنه من واجبي أن أعرف الجمعية التي أنتمي إليها بما وصلت إليه ليفكر فيه، ثم أكون حرا في متابعة دراساتي علنا. فذهبت إلى الاجتماع كالعادة، وكان موعد منشي منصور مسيح ليتكلم، ولكني قاطعته قائلا: في هذه المناسبة يجب أن أبدأ أنا بالكلام ضد الإسلام. ثم بدأت أعلن نتيجة دراسة السنوات التي قضيتها في البحث، واندهش المسؤولون عن الجمعية من كلماتي، ولكنهم كانوا ينتظرون أن أنفي كل ما بدأت بقوله. وعندما انتهيت من الكلام وجلست، وقف نائب الرئيس وقال: نرجو أن الرئيس نفسه يهدم ما قاله ويصحح الأخطاء التي قدمها في حديثه. فوقفت مرة أخرى وقلت: أرجو أن تستمعوا إلي يا أصدقائي، فإن ما وضحته ليس شيئا سطحيا ولا مختلقا، ولكنه قرار أكيد وقاطع بنيته على سنوات من البحث. ولأكون واضحا، فلقد بدأ بحثي في ذلك اليوم الذي قال فيه السيد منشي منصور مسيح إننا يجب أن نبحث موضوع الخلاص. ففي ذلك الوقت وعدت الله أني سأقرأ الكتاب المقدس لا كما كنت أقرأه من قبل للانتقاد والهدم، إنما لأفتش فيه عن الحق حتى يعلن الله لي طريق التبرير. فأزحت جانبا تعصبي وفلسفتي، وجعلت أقارن الأفستا والستيارث بركاش والكتاب المقدس والقرآن، ووصلت إلى أن الخلاص موجود في المسيح وحده، وهذا كل ما أستطيع أن أقوله. فإن كان في بحثي نقص فإني أكون شاكرا لكم أيها السادة لو بينتموه لي، وإن كنتم تريدونني أن أسحب ما قلته فإني أعلن أن لا رجوع عما قلته، ولست أظن أن واحدا منكم يستطيع أن يهدم ما وصلت أنا إليه. وتركت الاجتماع لأنه لم يكن من الحكمة أن أبقى، فتبعني فورا السيد مونشي واحتضنني، وسالت دموع الفرح من عينيه، وقال بصوت مرتعش: يجب أن تأتي معي، فليس من الأمان في شيء أن تقضي الليلة بمفردك في حجرتك. فجاوبته إن أعضاء الجمعية من المسلمين المثقفين ولست أخشى بطشهم، ثم قلت: ولو أن هناك غيرهم ممن أخاف حماقتهم سأجيء إلى بيتك مع طلوع الصباح، فإذا تأخرت عن ذلك فأرجوك أن تأتي إلى غرفتي لتفتش عني. ودخلت غرفتي وأغلقت الباب من الداخل وأطفأت النور وجلست غارقا في أفكاري. كانت تلك ليلة إعلان أفكاري، وكانت ليلة امتحان، واتضح أمامي أني وقد صرت مسيحيا فقد خسرت بلدي وجيراني وحقوقي وأصدقائي، خسرت كل شيء، ثم أني سأدخل المجتمع المسيحي المختلف عني في العادات والتقاليد وكل شيء. دارت كل هذه الأفكار في رأسي، فكان من المستحيل أن أنام. وأخيرا قلت لنفسي: يا سلطان، عليك أن تذكر أنك ابن الساعة التي أنت فيها، وأن العالم كله باطل فان، وعندما ستموت لن ينفعك بلدك ولا ميراثك ولا عائلتك ولا أصحابك، فكل هؤلاء ينتمون إلى العالم الحاضر، ولن يبقى معك شيء أو شخص تمضي به إلى ما وراء القبر إلا إيمانك المبني على أساس عمل المسيح، فلا يجب أن تترك الحياة الأبدية والسعادة الروحية من أجل فترة انتقالية. وعندما ركعت لأصلي قلت: يا مالك الملك، يا مبدع الخلق، إليك سلمت وجهي، فتقبل مني واغفر لي وارحمني. ربنا، إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا، لا تجعل الدنيا أكبر من همي وغمي، ولا تجعل فتنتي في ديني. أنت ملجئي وملاذي، بك أستعين وأستعيذ من كل ضعف يحول بيني وبين الإيمان بابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا. يا من قلت وقولك الحق: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، يا من وعدت ووعدك الصدق اقرعوا يفتح لكم. إلهي، أدعوك وأنا موقن بأنك سميع مجيب الدعوات، فتقبل مني صلاتي مشفوعة بدم مخلصنا الحبيب. وبعد أن انتهيت من الصلاة شعرت بالحاجة للنوم، فنمت وقتا قليلا، وعندما استيقظت وجدت السعادة والفرح يغمران قلبي، وزال كل أثر للقلق وعدم الارتياح. وعندما بدأت تباشير الصباح أسرعت لأغتسل، وذهبت إلى بيت مونشي منصور مسيح، فوجدته مشغولا علي، وكان قد جهز الشاي لنشربه معا، فتحدثنا بعض الوقت، ثم صرفنا فرصة في الصلاة. بعدها ذهبت إلى بيت القس لاجيارد، واندهش القسيس من وصولنا مبكرين، فأوضح مونشي أننا جئنا لأتعمد، وظن القسيس أولا أننا نمزح، لكن عندما سمع بما حدث في الليلة السابقة احتضنني فورا وقال: كنت أعلم أنك تدرس الكتاب المقدس بحماس ونشاط، ولا بد أنك ستصبح مسيحيا، فنشكر الله الذي أقنعك. ووعد أن يعمدني بعد 3 أيام، وطلب مني أن أحفظ غيبا الوصايا 10 وإقرار الإيمان الرسولي والصلاة الربانية، وطلب مني أن أبقى معه إذا شئت، أو أبقى مع منشي منصور مسيح، فقررت أن أبقى مع منشي. وعندما جاء يوم الأحد امتلأت الكنيسة بالمسلمين، ولاحظ القس لاجيارد الخطر المحيط بي، فقرر تأجيل المعمودية. وأخيرا بنعمة من الله عمدني صباح يوم 6 أغسطس 1903 في كنيسة القديس بولس في بومباي، وبعد معموديتي سافرت إلى كانبور، فقد كان بقائي في بومباي خطرا على حياتي. وجرى في داخلي تغيير رائع عندما صرت مسيحيا. تغيرت طريقة كلامي وأفعالي وكل أسلوب حياتي، حتى أنني عندما زرت بومباي بعد سنة من ذلك اندهش أصدقائي المسلمون مما جرى معي. اندهشوا من رقتي، لأنهم كانوا يعلمون سرعة فقدان أعصابي. قبل أن أصبح مسيحيا كنت أعرف أن الخطية معصية، لكن لم أكن أدرك كما أدرك الآن أثر الخطية المدمر على الإنسان كله. ومع أني لازلت إنسانا ضعيفا مجرد حفنة تراب، إلا أني عندما أخطئ ينتابني الأسى على ما أفعل، وأخر على وجهي أمام الله بدموع عيني تائبا طالبا الغفران. أما أساس هذا الموقف من الخطية فهو معرفتي عن عمل المسيح الكفاري من أجل خطيتي. إن التوبة وحدها لا تستطيع أن تزيح الخطية، بل يجب أن أتطهر بدم المخلص الكريم. ولذلك ألاحظ أن عالمنا الذي يأخذ الخطية مأخذا سهلا يعرض نفسه ويقترب شيئا فشيئا من الدمار. ومع أن الشيطان يحاربني بكل طاقته، إلا أني لا أرتبك، لأني أعلم أن المسيح قد سحق رأس الشيطان، فلا يقدر أن يؤذي أو يغلب أتباع المسيح الأمناء. وإني أدعو الرب مالك السماوات والأرض وفاحص القلوب أن يرجع قلوب البعيدين إليه، وأن يريهم رعب اليوم الآخر واحتياجهم العظيم إلى الخلاص، فيقبلوا إلى المسيح مخلصهم القادر وحده أن يخلص إلى التمام.